بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وقد أخذنا في الدرس الذي مضى في تدبر القرآن، قلنا أنه من الأسباب المعينة على الإقبال على الله عز وجل، وذكرنا معنى التدبر وأهمية التدبر، وذكرنا أهميته تكمن في أشياء، ومن ذلك أن مقصود إنزال هذا القرآن لأجل التدبر، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأيضا ذكرنا أن الله عز وجل أنكر على من يتدبر على من لم يتدبر القرآن، أنكر على من لم يتدبر هذا الكتاب العظيم، كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال أيضا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلم يدبروا القول، أي القرآن، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فهذه الآيات كلها فيه إنكار من ربنا جل وعلا على من لم يتدبر القرآن ويتفهمه ويتفكر بما فيه. أيضا كذلك ذكر العلماء أن العبد لا ينال المطالب الكمالية والعالية إلا بتدبر كتاب الله جل وعلا. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم في كلامه على سورة العصر، سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر أن أصل الإنسان في خسارة إلا من كانت عند قوية قوته العلمية وهي الإيمان، وكذلك قوية قوته العملية وهو العمل الصالح. ثم أيضا وصى غيره ونفع غيره بالنصائح والوصايا، وأيضا كذلك تعاون على الحق. قال: وقد ولا ينال هذه الأشياء الإنسان إلا بتدبر كتاب الله جل وعلا وتفهم معانيه والعمل به. يعني إذا تدبر كتاب الله جل وعلا أخذ القوة العلمية والعملية، القوة العلمية وهي الإيمان، والقوة العملية وهو العمل الصالح. معنى أن تدبر كتاب الله يدفعه إلى القوتين، يدفعه إلى القوتين، وكذلك يدفعه إلى التعاون والتواصي بالصبر والتواصي بالحق. فلهذا فمن كمال أو من طلب هذه الكمالات والدرجات العالية فيكون بتفهم القرآن، وأيضا كذلك التدبر. وأيضا كذلك من الأشياء التي نحن بصددها أن تدبر القرآن هو سبيل وأعظم طريق وأنفع طريق إلى الإقبال على الله وإلى السلوك الطريق المستقيم. فليس هناك شيء كما قال الإمام ابن القيم أنفع، ليس هناك شيء أنفع للعبد إلا كتاب الله عز وجل بتلاوته وتدبره وتفهم معانيه. فليس هناك أنفع للقلب من تدبر كتاب الله جل وعلا، فإنه ينتفع به قلب السالك أيما انتفع. فلهذا يحتاج السالك كما ذكرنا إلى تدبر كتاب الله جل وعلا وتلاوته وحفظه وغير ذلك من هذه الأمور. وأيضا كذلك هذا التدبر أيضا يكمن أهميته أنه عبادة من العبادات وعمل صالح، ولهذا جاءت الآيات العظيمة في الحث على تلاوة القرآن وعلى تدبره. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، هذه التجارة لن تخسر أبدا، يرجون تجارة لن تبور. فهذه التجارة بتدبر كتاب الله جل وعلا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا فالتدبر عبادة عظيمة. وقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمة الله عليه عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لرجل تقرب إلى الله ما استطعت، تقرب إلى الله ما استطعت، وإن أعظم ما تقرب به العبد إلى ربه جل وعلا ما قرأ من كلامه أو كلامه جل وعلا، وإن أعظم ما تقرب به العبد إلى الله جل وعلا كلامه سبحانه وتعالى. فلهذا يحتاج العبد إلى كلام الله عز وجل وتفهم معانيه، فهو الذي يوصله إلى الله عز وجل. وأيضا كذلك هو طاعة لله، أيضا طاعة لله وعباده، وينال عليها الأجور العظيمة كما تقدم معنا. وكذلك أيضا التفكر، تفكر أيضا في كتاب الله جل وعلا عبادة، عبادة من العبادات العظيمة، كما قال الله عز وجل أفلا يتفكرون أو أفلا يتفكرون، فالله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي أنهم من الغافلين إذا لم يتدبر كتاب الله جل وعلا. فلهذا يحتاج العبد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا التدبر يكون له نتائج عظيمة. من ذلك أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تدبر كتاب الله عز وجل يورث العلم والعمل واليقين والطمأنينة، وأيضا كذلك الإيمان، يورث الإيمان والعمل واليقين والطمأنينة، فهذه كلها يورثها هذا الكتاب العظيم وتدبره. وأيضا كذلك ذكر الإمام ابن القيم أيضا أن تدبر كتاب الله جل وعلا يورث في العلم أيضا لذة القراءة، وأيضا يعلم العبد ما حله الله عز وجل وما حرمه، ويتعظ بهذا الكتاب كما قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم، أو يا أيها الناس قد أنزلنا إليكم، قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وجاء في الآية الأخرى قال جل وعلا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكل ذلك في تدبر كتاب الله جل وعلا، أو أنه موعظة، وأنه كذلك شفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور من الأمراض الروحية وكذلك الأمراض التي تصيب القلب من النفاق، ومن أيضا كذلك الغل والحسد وغيرها من أمراض القلوب، وكذلك أيضا شفاء لما في الجسد، أيضا كذلك لما في جسد الإنسان. فالقرآن شفاء، موعظة وشفاء. ولهذا من لم يتعب بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم كما قال الأئمة فلا وعظه الله، ليس هناك موعظة يتعظ بها العبد إلا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أما من يتعظ بأمور أخرى مثل الأناشيد أو مثل ما يفعله بعض أهل التصوف من حضرات والرقص وغيرها من هذه الأمور فهذه ليست موعظة أبدا، بل هذه مخالفة لدين الله جل وعلا، وإنما المواعظ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا بتدبر هذا الكتاب العظيم يستنتج المؤمن أشياء كثيرة، وكذلك أيضا يغتنم أشياء كثيرة مما يكون فيه إقباله على الله عز وجل أعلى وأعظم وأرفع لدرجاته. ومن لم يتدبر كتاب الله عز وجل ولم يتفهم معانيه ولم يسأل كأهل العلم فغالبا يكون بعيدا عن هذه المعاني وعن هذه النتائج. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.